بسم الله الرحمن الرحيم. ما درسنا الماضي؟ قد عرفنا السلام، صلاة السلام عليك، هل المقصود بالسلام التحية العابرة أو المقصود في الصلاة السلام في الصلاة؟ من سيجيب؟ قد عرفنا بدليل أنه قد حديث أبي مسعود وجاء في صلاتنا، إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، هذه زيادة فيها كلام، لكن قوله قد عرفنا يدل على تعليمه إياهم كما مضى أنه قد علمهم السلام، والسلام كما علمتم، وفي لفظ كما علمتم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب قال أخبرني أبي أن وائل بن حجر قال: قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ قال: فنظرت إليه، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا تصح العبادة إلا بالمتابعة له، فشرط قبول العمل الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرت إليه، قام فكبر، أي قام إلى الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم أي الصلاة، ورفع يديه حتى حاذت بأذنيه، وهذا الرفع في هذا الموضع عند الأئمة كلهم، إنما خالف أبو حنيفة فيما بعده. ثم وضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ والساعد، ومن أهل العلم من فهم من ذلك ثلاث كيفيات: وضع الكف على الكف، وضع الكف على الرسغ، وضع الكف على الساعد، والحالات متقاربة. الكيفية متقاربة، وليس منها وضع الكف على المرفق، مرفق اليد، مرفق اليد أو المسك عليه. فإذا هي كيفية واحدة متقاربة الأحوال، سواء وضع هذا على هذا أو زاد فوضعها على الكف يمينه على رسغه، أو زاد فوضع الكف على ساعده، على ساعده أي بالقرب من الرسغ، كله متقارب المعنى. لا بأس أن يضعها، إن وضعها هكذا فهذا هنا موضع وضع، وإن قبض بها، إن قبض بها فالقبض أيضا مشروع باعتبار أنها إذا ثقلت عليه، فكونه لا يقبض بها كما جاءت بعض الروايات أو بعض الألفاظ، هنا الوضع فقط هكذا، لكن الوضع قد يشق عليه من حيث أن يده تتعبه، فإذا وضع هكذا ومسك بها استراح. ثم ركع فرفع يديه، هذا الرفع في الموضع الثاني عند إرادة الركوع، مثلهما أي حتى حاذت بأذنيه، ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه أي كما وضعهما حال رفعهما عند تكبيرة الإحرام، فكذلك في سجوده. ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى ونصب اليمنى، صب قدمه الأيمن ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته، على فخذه وركبته اليسرى، ووضع حد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى، ثم قبض بثنتين من أصابعه الخنصر والبنصر، الأصبع الصغرى والتي تليها قبضهما، وحلق حلقة أي حلق هكذا وجعل يشير حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو، أي يحركها، هذه الرواية فيها هكذا يدعو عند الدعاء اللهم اللهم أو عند التشهد أشهد أن لا إله إلا الله. ثم جئت بعد ذلك في زمن فيه برد، فرأيت الناس وعليهم جل الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب أي الأصابع من حيث الإشارة، وهي تحت الثوب الذي يغطي عليها من أجل أن الثوب مغطى من البرد، الجسد مغطى من البرد. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح دون قوله فرأيته يحركها يدعو بها، فهذه اللفظة شاذة، تفرد بها زائد بن قدامة من بين رواة الحديث عن عاصم بن كليب كلهم، لأنه لخص فيه تلخيصا جيدا لهذه الإشارة، نظير تلخيص الأخ أحمد بن سعيد في رسالته البشارة أيضا، إلا أن هذا ضغطها فلخصها باختصار، يعني التلخيص فيه جيد خلص به هذا المعنى الذي فيه شذوذ هذا التحريك. طيب، قال رجال السند إسحاق بن منصور هو الكوسج ثقة مأمون، عبد الرحمن هو ابن مهدي إمام من أئمة الجرح والتعديل ثقة ثبت حافظ، قال ابن المديني ما رأيت أعلم منه، زائد بن قدامة ثقة ثبت صاحب سنة، عاصم بن كليب ثقة وثقه ابن معين وغيره، وأبوه كليب بن شهاب كذلك من حيث وثقه جماعة، وصحابي الحديث وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه، والحديث تقدم بعضه برقم 202، وممن أخرجه بهذا السياق الإمام أحمد في المسند، فقال في الرابع 318. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا زائدة قال حدثنا عاصم بن كليب به وأخرجه أبو داود والنسائي وغيرهم. وأخرج الترمذي حديث قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. انتهى. والحديث حسن فيما في الباب. قال وفي الباب عن وائل بن حجر وهو هذا الحديث وغطيف بن الحارث وابن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد جلها يأتي إن شاء الله في هذا الموضع. هذا هو الحديث. قال صحيح دون قوله فرأيته يحركها يدعو بها برقم 18870 المجلد الرابع من مسند أحمد صفحة 318. طبعا هذا يحيل إلى التي عليها المسمى كنز العمال. قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا زائدة عن عاصم ابن كليب وابن كليب قال أخبرني أبي فذكر الحديث فقال المحقق صحيح دون قوله فرأيته يحركه يدعو بها فهي شاذ فهو شاذ أي هذا القول. انفرد به زائدة وابن قدامة من بين أصحاب عاصم بن كليب كما سيأتي مفصلا. ورجال إسناد ثقات عبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري. ثم ذكر التخريج وقال قوله يحركها يدعو بها انفرد بها زائدا بين أصحاب عاصم قريب وهم عبد الواحد بن زياد نفسه قد روى هذه الكلمة ولم يقل يحركها وافق فيها الأئمة وشعبة وسفيان الثوري وزهير بن معاوية. عبد الواحد شعبة سفيان الثوري زهير بن زائد بن قدامة يعني خالف زائد بن قدامة خالف يعني ما خالفه عبد الواحد بن زياد وشعبة وسفيان الثوري وزهير بن معاوية وسفيان بن عيينة وسلام بن سليم أبو الأحوص وبشر بن المفضل وعبد الله بن إدريس وقيس بن الربيع وأبو عوانة وخالد بن عبد الله الواسطي. بعضهم فيه ضعف مثل قيس بن الربيع ومثل خالد بن عبد الله الواسطي لكن خالف 14 واحدا. هنا أشار إلى بعض منهم منهم السفيانان ومنهم شعبة بن الحجاج وبشر بن المفضل وأبو الأحوص وزهير بن معاوية وعبد الله بن إدريس وعبد الواحد بن زياد كل هؤلاء ثقات وأرجحهم أميرا المؤمنين السفيان وشعبة. سفيان الثوري. قال حديث عبد الواحد بن زياد أشار إلى أنه في مسند أحمد 18850 ولفظه أشار بأصبعه السبابة في المسند. حديث شعبة 18855 ولفظه أشار بأصبعه السبابة ما فيها وحركها. حديث سفيان الثوري هنا في مسند أحمد 18858 كلها متقاربة ولفظه ثم أشار بسبابته. حديث زهير بن معاوية وسير 18876 ولفظه وقبض 30 وحلق حلقة ثم رأيته يقول هكذا وأشار زهير بسبابته الأولى وقبض أصبعين وحلق بالسبابة وحلق الإبهام على السبابة الثانية. حديث سفيان بن عيينة عند الحميدي والنسائي والطبراني ولفظه أشار بالسبابة. وحديث أبي الأحوص سلام بن سليم عند الطيالسي بلفظ جعل يدعو هكذا يعني بالسبابة يشير بها أشار بها. وحديث بشر بن المفضل عند النسائي ولفظه وقبض 2 وحلق ورأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة من اليمنى وحلق الإبهام والوسطى. وحديث عبد الله بن إدريس الأودي عند ابن ماجه ولفظه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق الإبهام والوسطى ورفع التي تليهما يدعو بها في التشهد. وحديث قيس بن الربيع عند الطبراني ولفظه أشار بالسبابة، وحديث بعوانة عند الطبراني ولفظه ودعا بالسبابة، وحديث خالد بن عبد الله الواسطي ولفظه أشار بالسبابة. قلنا فهؤلاء اشتقات الأثبات من أصحاب عاصم لم يذكروا التحريك هكذا الذي خالف به زائدة، وهذا من أبين الأدلة على وهم زائدة فيه، وليس هو من باب زيادة الثقة كما توهم بعضهم، لا سيما أن روايتهم تتأيد بأحاديث صحيحة ثابتة عن غير وائل بن حجر، ولم يرد فيها التحريك، وجاء في بعضها إثبات الإشارة ونفي التحريك كما ستقف عليه. وقد سلف في حديث عبد الله بن عمرو من طريق مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قلت: وكيف وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصابعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وسلف أيضا من حديث من طريق حماد سلمان أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد يتشهد وضع يده اليسرى على ركبة اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبة اليمنى، وعقد 53 ودعا. وعند مسلم وأشار بالسبابة، حتى رواية عند مسلم وأشار ب580. وسلف من حديث عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة، ولم يجاوز بصره إشارته، ولم يجاوز بصره إشارته، يعني ينظر إلى إصبعه. وأخرج أبو داود وأبو عوانة والنسائي والبيهقي من طريق حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، وهذا هكذا ولا يحركها. وهذا إسناد حسن، وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند أبي عوانة والنسائي والبيهقي. وقد أدرج أبو عوانة في مسنده هذا الحديث تحت قوله: بيان الإشارة بالسبابة إلى القبلة ورمي البصر إليها وترك تحريكها في الإشارة. وجاء من حديث أبي حميد الساعدي عند الترمذي قال: حدثنا بندار عن محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا فليح بن سليمان المدني قال: حدثنا عباس بن سهل الساعدي قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل ابن سعد ومحمد مسلم فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على القبل على قبلته، يعني نصب الأصابع إلى القبل اليمنى نصبهما، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بأصبعه يعني السبابة. وهذا سند وهذا حديث وهذا صحيح لغيره. وسلف من حديث نمير الخزاعي من طريق مالك بن نمير الخزاعي نبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاعد في الصلاة وقد وضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا بأصبعه السبابة قد حناها شيئا وهو يدعو. وهذا حديث صحيح لغيره دون قوله قد حناها شيئا. وسلف من حديث ابن أبزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه السباحة، يقال لها السبابة ويقال لها السباحة، في الصلاة، وهو حديث صحيح. وسلف من حديثه أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة فدعا وضع يده اليمنى على فخذه ثم كان يشير بأصبعه إذا دعا. وقوله تحرك أيديهم من تحت الثياب عند ابن خزيمة والطبراني من طريق شريك عن عاصم به، وقد سلف في موضع كذا. عندنا ثابت تحريكها من تحت الثياب لا يضر، يعني الإنسان كان يدف يده مثلا، يدف في يده وهو في برد ثم يشير بيده، سواء أدفعها في حالة ضمه أو في حالة تشهده للبرد. وما جعل عليكم في الدين من حرج، فعلمنا بهذا أولا أن زائد بن قدامة خالف، هب أنه ما خالف إلا هؤلاء الخمسة، يعني لو لم يكن خالف إلا شعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وزهير بن معاوية وكذلك أيضا يعني أبي الأحوص سلام بن سيم، هذه الخمسة الثقات كان كافيا في أنه شذ بها. كيف إذا خالف غيرهم نحو أحد 14 واحدا؟ ثانيا أنه قد جاءت شواهد تعضد حديث وائل بن حجر فيها الإشارة، والإشارة ما يقول إنسان كذا، ها إذا أشار قول هكذا. فإذا السنة في هذا الموضع عند التشهد هكذا، وجاءت في بعض الألفاظ أشار بها مشدودة، يعني لا يشير بها هكذا، هي على مرتخية على ما يستطيع، لكن في جاءت مشدودة، فدل على أن الإشارة ليس فيها تحريك هكذا يعني، وإنما إشارة على ما فهمه من هذه الأحاديث. أردنا من هذا أن هذا ملخص، بينما لو أردت تقرأ بعض الرسائل مطولة شوية، فهذا فيه تلخيص جيد وزبدة طيبة، أتى بالشذوذ وأتى بالشواهد، يشكر على ذلك. رقم الحديث عندكم لمن أحب أن يراجعه في المجلد الرابع 318. إذا انتهى من تعمد تشهده نزلها، إذا فرغ من تشهده كاملا ودعائه، لأنه يدعو بها. المحقق يعني كان فيه تلخيص جيد باختصار جدا، يعني استفدنا منه هذا التلخيص بدلا من أن نتعب في تلخيص المسألة، كانت زبدة. محقق مسند أحمد، جاءت في الرواية أنه لا يعد بصره أسبوعا. بعد أن عرفنا ثبوت هذا الحديث، صحة هذا الحديث، عدا زيادة يحركها، نعود إلى شرحه. فإنه لما ذكر الدعاء قبل السلام عقب بذكر صفة الجلوس في التشهد وصفة الإشارة فيه وما إلى ذلك، ترتيب فقهي جيد، عند التأمل في وضع أحاديثه وترتيبها يدرك الإنسان أنه وضعها بفقه وبصيرة وما إلى ذلك. وأكثر الفقهاء يذكرون هذا الحديث وأمثاله قبل الدعاء المذكور في حديث أبي هريرة السابق وغيره، يعني من حيث أنه للجلوس جلس، والجلوس قبل التشهد، فمنهم من يذكره ويستدل به للجلوس ويجعله قبل، ومنهم من يستدل به أيضا للافتراش ويجعله بعد، يعني في هذا موضعه، هنا موضعه. وقوله لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، عند أبي داود قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى لأنظرن، يعني ليس معناه أنه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو واقف ينظر، ولكن صلى معه وهو متيقظ لكيفية صلاته عليه الصلاة والسلام، كما صلى ابن عباس، كما قال ابن عباس لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فبات عند خالته ميمونة، فلما كان من الليل قام معه، توضأ وقام عن يساره، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه. فهذا معنى لأنظرن، ليس معناه أنه يقف ويكون على شكل التفرج، لا. قوله فكبر، قام فكبر، أي للإحرام كما في المنهل العذب المورود وفي مسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، وليكن التكبير والرفع سواء، الله أكبر، سواء رفع يديه وفي خلال رفعه كبر على هذه الرواية، قوله ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه، تقدم شرح ذلك في أبواب رفع اليدين قبل أحاديث الكتاب، واستبان أن هذا أحد الأحاديث الرفع، ومن ذلك حديث مالك بن الحويرث وحديث بن عمر، وفيها إلى المنكبين، ويكون ذلك من تنوع العبادة، إن شاء رفع إلى جانب المنكبين، وإن شاء رفع قليلا إلى حذو الأذنين. قوله ثم وضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، عند أبي داود قال ثم أخذ شماله بيمينه، والأخذ هكذا. وقد تذاكرنا قبل الدرس سؤال أخينا قال يعني أنها توضع أم تؤخذ، فالأخذ هكذا يعني قبض. نعم. وعند مسلم وضع يده اليمنى على اليسرى. وقد بوب البخاري في صحيحه على حديث رقم 740 قال باب وضع اليمنى على اليسرى، وذكر حديث سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده، والرجل هنا التغليب، وإلا فالمرأة كذلك، والأصل عموم الشرع إلا ما خص بدليل، أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه، الراوي عن سهل، ينمي ذلك إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر هذا حكمه الرفع، ونقل الاتفاق على ذلك. وقوله في الصلاة قال الحافظ أي في حال القيام، وسيأتي في هذا النقاش فيما يتعلق بهذا الحديث، فهذا موضعه ما يتعلق برفع اليدين، يعني بترك اليدين هكذا أو إرجاعها على الصدر، أو إرجاعها على الصدر على الرفع من الركوع بإذن الله عز وجل. قال ابن رجب ليس في صحيح البخاري في هذا الباب غير هذا الحديث، حديث سهل أي في موضع وضع اليد اليمنى اليسرى، ولا في صحيح مسلم غير حديث وائل ابن حجر، أشار إلى حديث وائل. ومع ذلك فإن الإجماع نقل عليه على هذا، ولم يخالف إلا من لم يعتد بخلافه، ولا قيمة لخلافهم ذلك من الشيعة الذين يعني لا يجعلون أيديهم أيمانهم على شمائلهم. أما الإمام مالك فتعلمون أننا قد ذكرنا هذه المسألة، وأن هذا القول إليه أنكره جماعة من أصحابه، بل هو من ضمن من يرى وضع اليمنى على اليسرى، اللهم إلا أن بعضهم وقع له مرض فأدى ذلك، يعني كونه ألم في يده فأدى ذلك إلى عذر منعه عن ذلك. وأما أن يضاف إلى المالكية أنهم يرون هذا فهذا خطأ، ليس هذا إلا من شعار الشيعة، الصلاة بغير وضع اليمنى على اليسرى على صدر، ولا دليل لهم في هذه المسألة. لهذا أعرضنا عنها وعن مناقشتها لعدم شيء يعني من الشبهات لهم يتأثر بها، ما معهم شيء. هم يثبتون هذا عن الإمام مالك، يعني ينقلون هذا عن الإمام مالك تارة ينقلونه، لكن الواقع أن الإمام مالك ضمن الأئمة الأربعة في هذا السنة، وأن ما جاء إليه فيه نظر إلا في حالة يعني عذر من الأذى، كونه ضرب من مرة من المرات ضرب فكان به ألم في يديه، هذا المعنى يذكر هذا. وذكر حديث الباب من طريق ابن جحادة عن عبد الجبار بن وائل علقمة بن وائل ومولى لهم عن وائل بن حجر مختصرا، أخرج ابن حبان في صحيحه، والطبراني والضياء في المختارة من طريق حرمل بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أنه سمع طه بن أبي رباح يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا، وهذا من علامات الخير كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زال الناس بخير ما عجل الفطر، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا. وهذا قال ابن رجب، وهذا إسناد ظاهره الظاهر في الظاهر على شرط مسلم، وهو كما قال. قلت الروايات ثبتت بلفظ وضع يده اليمنى على اليسرى، وبلفظ أخذ بيمينه على شماله، وبلفظ قبض عند النسائي، فالكل جائز سواء وضع يمينه على شماله أو قبض بيمينه على شماله لثبوت الخبر باللفظين قبض أخذ. وقد تجشم بعض أصحاب المذاهب الجمع بين الكيفيتين القبض والوضع بصفة محدثة، فقال يأخذ رسغ يده بخنصره وإبهامه ويبسط الأصابع الثلاث على ساعده، ذكر هذا ابن عابدين في حاشية يعني هكذا وهكذا يبسط، فيه تكلف. وهذا قول لا دليل عليه، وقد أنكره العلامة الألباني رحمه الله. قوله والرسغ والساعد في البخاري يضع الرجل يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال والرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة، وهو المفصل بين الساعد والكف، هذا يسمى الرسغ، هذا يسمى الرسغ. حتى قال بعضهم عظم يلي الإبهام كوع، هذا الإبهام وهذا الكوع، وما يلي خنصيره الكرسوع، هذا العظم يسمى الكرسوع، هذا الكوع وهذا الكرسوع، والرسغ ما وسط، عظم يلي إبهام رجل ملقب بوع، فخذ العلم واحذر الغلط. فإذن هذا اللغز الذي يقوله بعض الناس، هذا ما يعرف كوعة من بوعه، لغز ما هو سهل. فبعض الناس فعلا تقول له وين كوعك من بوعك ما يدري، فهذا هو عظم إلى الإبهام كوع، وهذا العظم سمى الكوع في القاموس هذا البيت الشعري. وما يلي خنصيره الكرسوع، هذا الكوع وهذا الكرسوع، والرسغ ما وسط، عظم يلي إبهام رجل إبهام الأصبع الكبيرة ملقب بوع، فخذ العلم واحذر الغلط. والرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة، هو المفصل بين الساعد والكف، والساعد هو ملتقى الزندين من لدن المرفق إلى الرسغ، والساعد الأعلى من الزندين في بعض اللغات والذراع الأسفل. وقال الأزهري الساعد هو ما بين الزندين والمرفق، انتهى من لسان العرب. قلت وهذه ثلاث كيفيات يعمل بكل واحدة منها تارة، ولا سبيل إلى الجمع بين الثلاث، أو أنها لتقاربها، يعني كونه وضع على هذا الحال فهي متقاربة، أو وضع على هذا الحال متقاربة، أو وضع على هذا الحال كلها متقاربة، أيهما فعل أمر واسع. وقد ذكر ابن المنذر ألفاظا لهذه الأحاديث في الأوسط مما يدل على ما قلناه من التنويع في الثلاث الحالات. وأما القبض بالأكف على المرفق فهذه هيئة لم أرى دليلا عليها. وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة مستحب، ولكن هذا من شعار الصلاة ومن ما داوم عليه أهل الصلاة، وسيأتي حكمه، هذا قول الجمهور الآن. قال الجمهور مستحب. قال ابن عبد البر لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولا خلاف أنه كان مداوما عليه، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ. إذن مالك أيضا على هذا، وقال الترمذي في جامعه، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة. فإذن الترمذي أيضا نقل الإجماع على هذه السنة، والبيهقي نظير ذلك أيضا نقل، لكن هذا صريح من الإمام الترمذي، وكذلك نظيره ابن عبد البر. قال النووي عند حديث كعب بن عجرة استحباب وضع اليمنى، قال النووي فيه استحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام، ويجعلهما تحت صدره فوق سرته، وهذا مذهبنا المشهور، وبه قال الجمهور. وبهذا قال الظاهرية كما في المحلل ابن حزم ويستحب أن يضع المصلي يده اليمنى على ركوع يد على كوع يده اليسرى في الصلاة في وقوفه كله انتهى. ثم استدل بحديث حديث أبي حميد وغيره. وذهب الشوكاني في نيل الأوطار إلى وجوب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، واستدل بحديث سهل بن سعد الذي في البخاري قال كان الناس يؤمرون في لفظ أمرنا معشر الأنبياء أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وفي هذا دلالة أن الأنبياء يصلون وأن هذه هيئتهم جميعا في الصلاة، أنهم يضعون أيمانهم على شمائلهم في الصلاة. قلت ولا، قال الشوكاني ولا يصلح لصرفه عن الوجوب حديث علي رضي الله عنه بلفظ إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، وكذا حديث ابن عباس ثلاث من سنن المرسلين تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمنى على الشمال، لما تقرر من أن السنة في لسان أهل الشرع أعم منها في لسان أهل الأصول، يعني في لسان الفقهاء والمحدثين أعم، على أن الحديثين ضعيفان حديث علي وحديث ابن عباس. قلت أما حديث علي فأخرجه أبو داود وأحمد الدارقطني البيهقي من طريق عبد الرحمن بن إسحاق بن أبي شيبة الواسطي وهو ضعيف، قال ابن معين ليس به، قال البخاري فيه نظر، وشيخه زياد بن زيد السوائي مجهول كما في التقريب. وحديث ابن عباس ثلاث من سنن المرسلين أخرجه الدارقطني والبيهقي، وذكر الحافظ التلخيص ذكره ونقل البيهقي الاضطراب فيه بهذا اللفظ، بهذا اللفظ الذي أشار إليه أن هنا نقله الحافظ الاضطراب. وتقدم أن ذكرناه بلفظ آخر إن معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمالنا في الصلاة، وسنده بهذا اللفظ حسن. لكن كما قال الشوكاني إن السنة أعم لفظ السنة من كونها مقابل الفرض، لأنهم يطلقون السنة عند الفقهاء والأصوليين مقابل الفرض، هذا سنة وهذا فرض واجب، وعند يعني المتقدمين ربما أطلق السنة على عموم الشرع بمعنى الطريقة، ومن ذلك قولهم من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها، ويطلقون السنة كذا وهم يريدون عموم الشرع. وفإن ها عليكم بسنتي أي طريقتي، فإن معناها عند جل علماء الحديث الطريقة أي طريقة محمد صلى الله عليه وسلم التي سار عليها، وهكذا سار عليها أصحابه بعده. ثم إن حديث المسيء صلاته الذي استدل به الجمهور أنه ما ذكر هذا فيه في هذا القبض لم يستوعب جميع الواجبات كما قدمنا، فعلم بعد هذا أن قول الإمام الشوكاني في النيل قريب إلى الصواب، ويزداد قوة حين يضاف إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لم يثبت عنه كما تقدم ابن عبد البر قط أنه صلى وهو مرسل يديه، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد علمت أنه لا يثبت إجماعا في القول بأنها سنة، أن هذا فقط سنة، إنما إذا أراد به سنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الجمهور على أنه مستحب، وظاهر حديث أمرنا يدل على الوجوب ولا صارف له، وهذا أقرب. أخذنا في درسنا الليلة قراءة حديث وائل بن حجر وبيان شذوذ يحركها وإثبات كلمة الإشارة أنه أشار بها، ثم أخذنا بعد ذلك ترتيب ابن الجارود لهذا الترتيب الحسن وبعض الألفاظ التي شرحت الحديث وبينته، فإن الحديث خير ما يبين بها ألفاظه، تبينه ألفاظه الثابتة، كما أن القرآن خير ما يفسر القرآن، وكذلك السنة تفسر القرآن، فالوحي يفسر الوحي وفهم السلف أيضا. وأخذنا حديث سهل بن سعد الذي هو أصل الوجوب لا سيما الأمر المذكور فيه، وعليه عول الشوكاني في القول بالإيجاب. وأنه ليس في الصحيحين من أحاديث الوضع اليمنى على اليسرى غير هذين الحديثين، هذا في البخاري حديث سهل، والآخر في مسلم حديث وائل باختصار. وأن ذلك عمل المسلمين ولم يخالف في ذلك إلا من لم يعتبر بخلافه. ثم خلصنا إلى ما يتعلق بحكم هذه المسألة وانتهينا به، وإلى درسنا الآخر إن شاء الله يأتي إن شاء الله، لكن هذا أحسن هيئة على صدورنا، ولا بحث في هذا أحسن هيئة، يعني ما هو على الصدر، هذا مبالغة وليس مريحا، ولا والدين يسر، فإذا وضع الإنسان هكذا شق على نفسه، ولكن كونه يطرحها مستريحا هكذا على صدره وليس تحت السرة، ثم أيضا القبض إذا وضع الرسغ على الساعد ما يستطيع أن ينزلها تحت السرة إلا إذا تكلف شدها تحت السرة، تبغى تجرب جرب، يعني إذا شد بيده هنا، اسمع اسمع، شد شد على الرسغ هنا، أيه نزلها تحت السرة، هي صعوبة على الصدر، قد جاءت في رواية إن شاء الله من ربنا، يعني ألفاظ أنها أن ما يزال هذا كله الصدر، يسمى كله صدر، لكن يعني يطلع هكذا يخنق نفسه، هذا مبالغة ترى، وهذا ليس ما أظن جاء يعني من طريقته أنه كان يفعل به هكذا، لكن هذا الصدر، هذا هو الصدر وما يزال على الصدر، وإذا قبض بهذه على هذه لا يتأتى معه أنه يجعلها تحت السرة، ثم إن روايات تحت السرة أقوى منها روايات التي فوق السرة، بما هو ما يتعلق بنحو الصدر، هيئة جميلة إن شاء الله يمر بنا هذا، يعني خاصة عند السمان، يعني ما ذكر في حديث المسيء في صلاته. حديث أمرنا معشر الأنبياء مرفوع، قالوا مرفوع، قال إنه كان معشر الأنبياء أمرنا، قد جاء بلفظ أمرنا، وكان الأنبياء يؤمرون له حكم الرفع عندهم.